بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إكمالا لما كنا قد بدأناه في الحصة السابقة، والتي دار الحديث فيها حول ما تسببت فيه الحداثة من جرح بطبيعة كونية يستهدف إنسان الحداثة نفسه، يستهدف الحداثة نفسها في إقليمها، في جغرافيتها، وبالتالي كنا أمام جرح بدأ الحديث عنه في وقت مبكر، ثم استفحل بعد ذلك الحديث عنه في خمسينيات القرن الماضي في أوروبا وقبل ذلك طبعا، حيث دشن هذا النوع من الحديث عن الجرح كل من نيتشه و اتبعه فرويد وهايدي، وصولا إلى هذا الرعيل البنيوي الجديد أو التفكيكي أيضا، الذين حاولوا أن يكشفوا عن أعطاب الحداثة وجروحها. لكن هذا الجرح نحن لماذا لم يؤثر علينا؟ لأننا أصلا لم نكن نعيش آثار هذا الجرح في اجتماعنا المحلي، وبالتالي كلما حدث هذا الجرح سنكتشف بأننا حققنا، يعني كأننا في حالة شماتة بهذا التعبير، بحيث هناك من يرى أن هذه الجروح هي عنوان أو مؤشر على نهاية الغرب وسقوط هذه الحداثة. طبعا تحدث كثيرون عن الباب المسدود وانحطاط الغرب ونهاية الغرب وأشياء من هذا القبيل وبؤس الحداثة، حتى أصبحت الحداثة ما بعد الحداثة نفسها بمثابة جرح جديد بالنسبة للحداثة، ذلك لأن ما بعد الحداثة اشتغلت على عوار وعثرات ونواقص وثغرات ومآسي وجروح الحداثة نفسها. لكن نحن في الوقت الذي كان جرحنا هو الحداثة، جرح الحداثة هو ما بعد الحداثة. ما بعد الحداثة أو نصيبنا من هذا الجرح كما قلنا سابقا يلخصه السؤال الأرسلاني، الذي هو ليس في الحقيقة سؤالا أرسلانيا محض، وإنما هو السؤال الذي يلخص توجه يعني فكر رواد الجامعة الإسلامية التي كان يقودها السيد جمال الدين الأفغاني، وهو لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، وظل هذا السؤال مستمرا. ويتسم هذا الجرح الذي تركته الحداثة وهذه الفجوة بيننا وبين الغرب في جرح النرجسي، يتسم بالثبات وأيضا بالراهنية. نفس الأسئلة التي طرحت في ذلك الوقت لازلنا نطرحها كما لو أنها أسئلة لم يتم الجواب عنها، بل ربما ندخل في تجارب متناقضة ومختلفة لحل هذه المعضلة، ولكن عبثا، لأننا دخلنا في صراع الديكة الأيديولوجية في المجال العربي والإسلامي، و بالنتيجة لم نستقر على مشترك، على الأقل في الحداثة مشترك وفيما بعد الحداثة مشترك، لكن ما هو المشترك في البيداء الأيديولوجيا العربية وأيضا في بعض التيارات الموجودة في هذه الجغرافيا التي نحن بصدد الحديث عن التيارات الناشئة فيها والمتصارعة. قلنا بأن قضية التقدم والتخلف ظلت هي محور مشكلة الفكر العربي والإسلام المعاصر. وهو جرح لا ينبغي أن نتعاطى معه كما لو كان عبارة يعني خفيفة، وإنما هو جرح امتد إلى الواقع فأوجد شقوقا وفصاما وآثارا خطيرة جدا تراكمت وتحولت عبر العدوى إلى الأجيال ثم الأجيال التي تليها، تحول وتمكن من الأحاسيس أيضا من الخيال، أصبحنا نعاني جرحا حتى على مستوى الخيال، لا نستطيع أن نمارس الخيال دون سلطة هذه الفجوة التي تذكرنا دائما بالجرح، جرح السؤال الأرسلاني، بل امتدت إلى التفكير وطريقة التفكير، ثم ما كنا قد تحدثنا عنه بالتأثير في الشرط البيولوجي للدماغ، أي أننا أصبحنا نفكر، لو شرحنا دماغنا المحلي لا وجدنا بأننا نفكر بطريقة، أو المناطق على الأقل التي يتم استفزازها في التفكير هي معينة ومحددة نكاد نتشابه فيها بسبب هذا الميران الطويل على أنماط محددة من التفكير، وأننا نفكر تحت طائلة جملة من الأجوبة المسبقة التي تفرض نفسها علينا بدل أن نسأل السؤال الذي ينسجم مع طبيعة التحدي ونجيب على أسئلة حقيقية وليس على أسئلة مغشوشة. أمام هذا التحدي الذي أصاب الجسد العربي الجريح، خلينا نتكلم على طريقة عبد الكريم الخطيبي، أنه عفوا عبد الكبير الخطيبي، أنه قضية الجسد الجريح، الجسد العربي الجريح، كنا أمام أشكال من الفصام بين المعرفة والأيديولوجيا، بين حتى مفهوم النهضة الشمولي وفكرة التقدم المولعة بالمعايير التنموية المتعارف عليها اليوم. هذا الفصام لا يمكن تحليله وتفكيكه وتشريحه فقط بوسائل إبستيمولوجية كما فعل كثير من الباحثين، أي يحاولون أن يناقشوا القضية من الناحية الإبستيمولوجية على أهمية هذه المقاربة. ولكن أعتقد أن المعالجة يجب أن تكون شمولية، يعني مقاربة تنتمي إلى النقد الإبستيمولوجي والنقد الأيديولوجي، وأيضا إخضاع العقل العربي إلى التحليل النفسي أيضا، وليس فقط الانتقاء داخل هذه المدارس أو هذه المقاربات، وإنما القيام بمقاربة جدية، أي أننا نعالج كل مفاصل هذا التفكير وليس في بعضه كما فعل آخرون. وتحدثنا أيضا عن بعض الذين مارسوا هذا النوع من المقاربات السيكولوجية في التراث، وتكلمنا عن بعضهم، بعضهم عالج المقاربة السوسيو نفسية مثلا، ممكن نتكلم عن هشام شرابي، ونتكلم عن علي زعور وعن كذا ونظرية العدوى إلى آخره، غريغوار مارش وآخرون تبنوا هذا العمل، ولكن يتطلب الأمر مقاربة متكاملة كما قلنا، مقاربة شمولية لا تمارس مقاربة أو منهجا على حساب آخر، فلا هي تسلط منهجا على وضعنا وعلى تراثنا وعلى أسئلتنا، ولا أيضا تستبعد هذه المناهج، بل تحاول أن تقارب مشكلتها من خلال نوع من التدبير المنهجي الذي يقوم على تخاطب المناهج الشعب والاختصاصات وما شابه ذلك. ودائما أركز على هذه النقطة، لأنه حتى بعت لي اليوم أرى بعض المقاربات التي تتعلق بمقاربات في التراث وحتى في النصوص المقدسة، وتتحدث عن المنهج الفيلولوجي أو المنهج كذا، يعني المنهج الفيلولوجي أصبح متجاوزا، بل هو متجاوز حينما يصبح وحده هو الذي، لأنه لا يراعي الشروط الأخرى للمعرفة. لا يراعي أشياء كثيرة لسنا هنا في مجال مناقشتها، ولكن المقاربة عبر مناهجية دائما تظل هي التي تعفينا من كثير من المقاربات المجتزئة تجاوزا للتجزئة. فالشيطان يكمن في التفاصيل، بمعنى مش التفاصيل بمعنى القضايا التفصيلية كما نقول، يقول وفيه تفصيل، لا نحكي في التفاصيل أي تجزيء الأمور، تجزيء عن نسقها، تجزيء عن سياقاتها. فحينما نقوم بهذه العملية تسهل المغالطة. فإبليس هو المغالط الأول وأبو المغالطة، فبالتالي الشيطان يكمن في التفاصيل أي في عملية التجزيء وبصر الأشياء عن سياقاتها. لذلك حاولت، وهي محاول دائما أقول إسي محاولات، حاولت في مشروع التبني الحضاري والتجديد الجذري أن أجيب على هذا السؤال. لماذا؟ لأنه لاحظت أن هناك من يطرح المشروع حضاري، كثير تكلموا في المشاريع الحضارية وتكلمنا معهم في المشاريع الحضارية منذ الثمانينيات، وكان هذا هو الخيار ويطرح من داخل خيارات الفكر الإسلامي أيضا، ولكن لم نصل إلى التبني الحقيقي، أن نتبنى هذه القضية، مش مجرد أننا ننفتح على بعض الأسئلة الحضارية، أن نجعل الحضارة والمشروع الحضاري هو الوعاء أو الإطار الذي يمكن أن تجري فيه كل محاولاتنا الفكرية، هذا التبني الحضاري. والتجديد الجذري هو أننا أمامنا، وكنا نلاحظ دائما حالات من الاجتهاد التجزئي، أو عفوا الاجتهاد المبتصر أو المبسط والذي لا يراعي أشياء كثيرة، وأمام هذه القضية كان التبني الحضاري والتجديد الجذري ومحاولة ثورية لتجاوز كل معضلات هذا التفكير، ومنها لكي نخفف من غلواء هذا النوع من الفصام النكد، أو نوع من الخلط أيضا النكد، لأنه لاحظنا أن معضلة التفكير العربي والإسلامي في الأخير وهو أنهم حينما يصلون، يعني يرتكبون كثير من الأخطاء، وحينما يفصلون الأمر نفسه، فهم إذن عندهم معضلة الوصل والفصل. هذه مشكلة، لأن الفصل والوصل ليس قراراً أو خيارا، وإنما هو يجب أن يكون حالة مفتوحة، أي أننا ننطلق في عملية التفكير، فما تواصل فذاك وما انفصل فهو ذا. للتخفيف من غلواء هذا الجرح والنزعة الثباتية، اقترحت تجاوز السؤال الأرسلاني، لأنه كان يشكل جرح، وأنا الأوان أن أشرح هذه القضية، لأن يقولوا ليش تقول سؤال أرسلاني ويجب أن نغير، لأن هذا السؤال جثم علينا، وشفنا من بعد أنه بعض الذين كانوا يقول أين الخلل، وهذا سؤال كان في الثمانينات فيه سلسلة كان يكتبها في مجلة الأمة، يكتبها القرضاوي وجمع في كتاب أين الخلل، وأنا تابعتها في ذلك الوقت لما كان ينزلها منجمة، يعني عبارة أين الخلل، وكان فيه شيء من الإنشاء وهذا، لكن في النتيجة صرنا احنا يعني متورطين في هذا النوع أين الخلل. بعدين ربما رؤية العلمية واللي تقوم على الحركة ونبذ، يعني تجاوز حتى الميكانيكا الفيزيائية، لا أنظر إلى الأمور بهذه الطريقة. يعني حينما نتحدث عن أين الخلل يذكرني عند ذلك المحترف أو الخبير في شأن أي الإلكتروني مثلا، فيتتبع آثار العطب، يقول هون وهون ويمشي بوحدة بوحدة إلى أن يعثر عليه. هذه نظرة ميكانيكية للمشكلة، لا يمكننا أن نقرأ أمور الفكر ومعضلات الاجتماع بطريقة ميكانيكية فنقول أين الخلل، ثم كأن الخلل حينما يتم ضرب عامل من عوامل المجتمع فمعناه أنه نعود إليه فنجد العطب ثم نصلحه، فتكون الأمور. لا يا عمي، حينما يصبح العطب في نسق ما، في بنية ما، في اجتماع ما، خلاص انتهى الأمر للجميع، فيجب أن تجدد البنية. وقد يكون بداية الإصلاح من عامل آخر ليس هو الأساس، قد يكون يعني يكون ربما البداية من منافذ أخرى. ومن هنا تحدثت عن أن البنية شريك في هذا، لا يمكنك أن تتجاوز بنية لها نسق ونظام معين، فكيف تجعل هذه البنية تستأنف وتعود من جديد؟ لذلك قلت بأن في الربط بين التاريخ والبنية، أن اللحظة التي تستعيد فيها البنية يعني انطلاقتها، فذلك يكون موقفا تاريخيا، ولكن المهم هو كيف تنطلق البنية من جديد. وحينما تنطلق هي التي سترشح، البنية هي التي سترشح المكان الذي يمكنك أنت كفاعل في البنية وفي التاريخ. الإنسان هنا قضية الإرادة، ونحن نتعرف هذا النقاش الثنائي بين الحتمية والإرادة، وهذه مسألة أساسية، محل الإنسان من الإرادة، من البنية، ومحله أيضا من التاريخ. هذه القضية تفلش فيها الموضوع العرب والفكر العربي المعاصر تحديدا، تخربط إما تاريخي وإما بنيوي، وإما أين يتموضع الإنسان من حركة البنية ونسق البنية ومن حركة التاريخ، وأين يقع التاريخ من البنية وكذا. كل واحد هذا الفصل والتجزيء الذي سهل دخول المغالطات، لأننا لم نستطع أن نحدث نوعا من التخاطب بين هذه الأشياء، وهو أن الإنسان يعني دوره هو تحريك هذه البنية، دوره هو تحريك. لذلك الصراع، معادلة الصراع والتدافع، التدافع بعد ذلك البنية هي التي ترشح مدخلا للحل ومخرجا للأزمة. إن في دينامية في الداخل، والإنسان له دور في تنسيق هذه الديناميات، تتحرك بعد ذلك البنية. حينما تكشف البنية عن مخرج، يصبح ذلك هو المنعطف التاريخي. فالتاريخ غير منفصل عن البنية ولا عن الإنسان، وها كل له دوره، ولكن لا يمكن للإنسان أن يقول أنا وحدي أغير هذه الأمور من دون أن تكون هناك تخاطب أو انسجام ما بين الأدوار، الإرادة، البنية، التاريخ. لذلك قلت أن هذا السؤال الأرسنالي يجب أن يتغير، لأنه حينما تقتحمون مشكلة في بنية البنية الاجتماعية العربية والإسلامية، فهذا لا يعني أن المشكلة ستبقى مرتهنة لذلك العامل الذي كان سببا في هذا الخلل، وإنما البنية كلها تفسد. وحينما تفسد البنية كلها، نهمل هذه العناصر الجزئية، ونحاول أن نفكر كيف ننهض بالبنية كلها من جديد. نشوف شو، ربما البعض يقول هل هو مشكل اقتصادي، هل هو مشكل سياسي، احنا بنشوف اللحظة ما هو الفاعل والعامل الأكثر تأثيرا في البنية في كل حقبة تاريخية. عندنا نسق معين، من الذي سينهض به؟ قد يكون الاقتصاد ففعل، قد يكون السياسة ففعل، قد يكون الثقافة، وانت ماشي. فإذا هذا أيضا بيخلينا أننا نتحرك بطريقة وبلياقة وبعقلانية أكبر. إذا تجاوزنا في التبني الحضاري السؤال الأرسلاني، وتجاوزنا أيضا الثابت والمتحول. هذه الفكرة الثنائية القاتلة، أنه فيه أشياء ثابتة يجب أن نحو حولها في أشياء، فقلت بأننا نحن مع الثابت المتحول، مع رفع الواو، واو العطف. يعني الثابت المتحول يعني حتى الأشياء التي تبدو لنا ثابتة هي متطورة. هل وعينا بمشكلاتنا في بداية القرن هي وعينا بها اليوم؟ العالم يتطور والمشكلات تتضخم، والحلول تأخذ لها بدائل وأفاق مختلفة. كل شيء يتحول ويتغير، سواء تغيرا في نفس الاتجاه يعني شأن الحركة التراتوبية، أو بتناقض ما أو شيء من هذا القبيل. فبالتالي لا شيء يصبح قارا. ربما الآن بعض الأسئلة التي كانت تطرح في قرن من القرون قد لا تصلح، لأن لدينا معطيات جديدة، وكلما تخلفنا كلما أصبح ذلك ليس في مصلحتنا. السؤال اللي كان يشكل قضية خطيرة جدا بالنسبة لي كما قلنا القرن 19 نهايته، لما كان هناك سؤال التحرر من الاستعمار وسؤال التقدم برسم النهضة، مش تقدم بنظم التنمية مثل ما نشوف اليوم. اليوم في معايير، وشفنا أنه في تقارير سنوية تخرج عن التنمية ومعايير التخلف، وعالميا بنشاهده في كل بلد وفي العالم إلى آخره، والناس تحسب التقدم والتأخر بالأرقام. هذا موضوع لا نتحدث عنه، إنما نتحدث عن أن السؤال الذي كان محور الحركة الأيديولوجية في نهاية القرن 19 في منطقتنا هو سؤال التحرر وسؤال التقدم برسم النهضة، المشروع النهضوي والجامعة الإسلامية. اليوم تحول كما قلنا، تحول وأصبح هو مشروع الاندماج، كيف نندمج في الحركة الكونية وكيف نندمج في الحركة التنموية العالمية. اليوم حينما نتحدث عن التقدم نقول هذا البلد استطاع أن يحقق أرقاما كثيرة وتخلص من العجز كما كان في السنة الماضية ودخل في، أصبحنا نتحدث بأرقام ذات أطباع ذات يعني طبيعة تنموية محض، وذات طبيعة لما أقول تنموية الغالب عليها الاقتصادي والغالب عليها الاجتماعي وفق الهندسة الاجتماعية المتعلقة اليوم بالمجتمعات الحديثة. ولكن السؤال المركزي والتاريخي كيف ننهض، هذه مشكلة. وإحنا سبق وقلنا بأننا نحن مجتمعات حديثة بهذا المعنى، صحيح أننا أقل نمواً وفي هامش التقدم للمجتمعات المتقدمة بالمعايير اللي تحدثنا عنها، ولكن في الحقيقة نحن لسنا متقدمين برسم النهض، أي أننا لسنا في الوضع الذي يسمح لنا أن نتعاطى مع العالم بندية وبمركزية إلى غير ذلك. وكانت التيارات، تيارات الفكر العربي والإسلامي قد انقسمت في البداية إلى أقسام، تقريبا الغالب عليها ثلاث أقسام، وطبعا كل قسم تنضوي تحته اتجاهات مختلفة، يعني تكاد تكون مثلا التيار الواحد يصير في أكثر من توجه. كان هناك تيار بعد ذلك نهض وحاول أن يستجمع إمكانات المحلي، وظهر التيار القومي في المنطقة العربية وأيضا في المناطق الأخرى، كان في تركيا، في إيران، في كذا، كانت هناك آراء وأفكار ذات طابع قومي، لأن العالم في ذلك الوقت خصوصا لما نتحدث عن الحرب العالمية وكذا أصبحنا نتحدث عن صعود التيار القومي في العالم. وكانت هناك محاولات عندها علاقة بالاستعمار أيضا، وكنا بنتحدث عن أصل هذه التيارات اللي صارت فيما بعد في التيار في البعث العربي وكذا إلى آخره. كنا نتحدث عن أرسوزي، زكي أرسوزي، الذي استطاع أن يطرح أفكارا كثيرة في هذا المجال تتعلق بمجد العرب إلى غير ذلك. وكان هو تعرف عايش في أنطاكيا، وبالتالي عايش عملية تفويت أنطاكيا إلى الترك في صفقة فرنسية تركية معروفة في التاريخ، فكان أحس بتمزق في الهوية وقدم أفكارا، وهو لأنه كان يشتغل في التعليم إلى غير ذلك، فهذا هذا هذا الشخص الذي سوف يقصى وسوف ربما يعني خلينا نقولها بين قوسين سوف يسرق كل أفكاره، أمثال يعني ميشيل عفلق، و يعني بالتالي سوف يؤسسون هذا الفكر، بل يسرقون حتى العنوان، عنوان البعث نفسه من أرسوزي، وسوف يلقى به في الهامش إلى آخر. هذه قصة طويلة، ولكن ما أريد أن أقوله أن هذا التيار شهد أيضا تموجات كثيرة لا تخفى عليكم في شتى، هو عندنا أيضا تجربة أنطون سعادة أيضا في هذا المجال إلى آخره. لكن عندنا تيار آخر صال وجل في العالم الإسلامي عربيا وفارسيا وحتى تركيا، نتحدث عن التيار الماركسي الشيوعي، حيث كنا أمام توجه وتموجات مختلفة في صميم الأيديولوجيا الماركسية في العالم العربي ضمن مقاربات متنوعة، بعضها موصوفة بالتشدد والأصولية، بعضها فيه من الانفتاح أكثر. هذا الانفتاح ربما بدأ في البداية انفتاحا على التيار القومي، فأصبحنا نتحدث عن حالة من التقارب الماركسي القومي، وفي وقت من الأوقات صار يقترب حتى من قضايا مطروحة إسلاميا إلى غير ذلك. وكان عندنا هذا التيار الذي قد نتحدث عن تجربة وكيف أنه عالج النزاعات المادية في التراث، حاول أن يقرأ التراث قراءة ماركسية، وحاول أن ينتقد كل المقاربات التي وجدها أمامه لهذا التراث، ويعتبر أن هذه المقاربات لا يمكن أن تكون واحدة، هي لا يمكن أن تكون المقاربة التراث العربي والإسلامي واحدة، وإنما هي مقاربات متنوعة بحسب تنوع الطبقات. فكل واحد يحول هذه القراءة، وهذه تنطوي على فكرة السلطة المعرفية للتراث، بأنه إذا كانت مصلحتك طبقة من طبقة البروليتارية معينة، فأنا لا أستطيع أن أقرأ التاريخ والتراث قراءة برجوازية، وبالتالي من مصلحتي أن أقرأه قراءة طبقية إلى غير ذلك. فإذا كانت في مقاربة طبقية للتراث. وأيضا عندنا كانت تجربة سمير أمين الذي حاول أن يعالج الوضعية، وضعية العالم العربي والإسلامي أيضا من خلال العلاقات الدولية، أو العلاقات في هذا الأفق من علاقات التبعية ودور الإمبريالية إلى غير ذلك. فكان يحاول أن يطبق أو يعتمد المقاربة التبعية أيضا في تحليل العلاقة بين العرب وبين العالم المتقدم. وكانت هناك محاولة أخرى لأنور عبد الملك الذي توجه نحو الاستشراق، وكان أول من فجر موضوع الاستشراق في أزمة، وكانت هذه أول قراءة عربيا على الأقل استطاعت أن تضع الاستشراق في تحت طائلة النقد بالطريقة المنهجية أقصد، وبعد ذلك سيبني عليها إدوار سعيد فيما بعد. ولكن الفكرة الجوهرية هي لأنور عبد الملك، والذي اعتبر أن الحركات التحررية في العالم العربي كان شأنها في العالم الإسلامي والعالم الثالث أيضا، هذه الحركات التحررية وضعت هذا التمركز الاستشراقي والنظرة العنصرية الاستشراقية في مأزم حقيقي، وكانت مقاربة أيضا مهمة. طيب تيزيني أيضا الذي قدم مقاربة ماركسية، ولكن حاول أن يوجد الرابط بين المادي والمثالي، وصولا إلى محاولة الدمج، بل تطور أكثر لكي يجعل أنه من الضروري أن نقرأ المسألة الإيمانية، باعتبار أن الحاملين لمشروع النهضة العربية والإسلامية كانوا مسلمين، وبالتالي يجب أن ننهض من أن نعيد النظر في هذه المسألة. وكان يحاول أن يبين بأن التاريخ الأوروبي حاول أن يقصد التاريخ العربي والإسلامي من المساهمة فلسفيا في تاريخ الأفكار الحديثة أو في تأسيس النهضة. وصار هو أيضا له مقاربة، ولكن مقاربة يحاول أن يكون فيها أكثر انفتاحا فيما بعد، بخلاف أصولية جلال العظم التي لم تكن تعنى بهذه الأسئلة إلا في إطار الماركس المثالية، التي لا لا تقبل بأي تقاطع مع أي فكر محلي إلى غير ذلك، وهو ما يخالفه مثلا ماركسي آخر عربي مهم وهو إلياس مرقس، الذي كان أكثر دمجا بين الرؤية الماركسية العلمية والرؤية أيضا القومية، وبالتالي كانت نظرته أكثر انفتاحا من بعضها. وبالتالي عندنا التيار القومي أيضا أن نتحدث عن هذه التيارات الثلاثة في العالم الجغرافي الثقافي الإسلامي، لا يمكننا أن نتحدث عن ثلاث تيارات كما لو أننا نتحدث عنها يعني موحدة. قومي فهناك يعني أكثر من أشكال من توجه ومستويات من التوجه القومي على مستوى النظري والأيديولوجي والفكري يعني. أيضا تيار شيوعي، فليس حسين مرواه هو سمير أمين، ولا هو أنور عبد الملك، ولا هو طيب تيزيني، ولا هو جلال عظم، ولا هو إلياس مرقص، ناهيك عن أسماء أخرى لا أذكرها هنا، ولكن لكل رؤيته يجب التوقف عندها وقراءتها. أيضا التيار الإسلامي هو مدارس، هناك تيارات طرحت مطارحات متقدمة في وقتها، وهناك التيار التقليدي للإخوان المسلمين اللي اجتاح العالم العربي وأثر بشكل من الأشكال على مناطق أخرى في العالم الإسلامي. فيما يتعلق بالتيار الإسلامي وجب أن نبين، وهذا أصبح الآن واضحا، ربما الآن واضحا، ولكن هناك من يريد أن يقوم بمواقف لنقل بأثر رجعي بحيث يمحو الصور التاريخية، بمعنى أنه اليوم يتمثل نفس الأسئلة الكبرى التي تطرحها بعض التيارات على أساس أنه نعم هذا هو فكرنا، ولكن حينما هنا أهمية تاريخ الأفكار، يجب أن لا نهمل هذا الاختصاص. تاريخ الأفكار سواء ماركسية أو الإسلامية أو كذا، لما يأتي إنسان يقول نحن رأينا هكذا وهكذا، قل له لا، قل لي ماذا كان خطابك، هل هناك نوع من يعني التموجات والتدخلات والانسياحات تقع في الأفكار. فمثلا التيار الإسلامي في العالم العربي مختلف تماما عن التيار الإسلامي في إيران، مختلف عن التيار الإسلامي في تركيا مثلا. مثلا في إيران حتى قبل الثورة كنا نجد من يهتم بالحركة الإسلامية من المنظرين الذين كانوا يهتمون بالمطارحات. مثلا عندنا في العالم العربي احنا نعرف الخطاب الرسمي للحركات الإسلامية والتيار الإسلامي في العالم العربي لم يكن يتجاوز سقف معروف، يعني كان أهم من قارب مقاربة فقط في الجنائي عبد القادر العودة وغيرهم، ولكن على المستوى الفكري والأيديولوجي كانت عندنا بعض المقاربات لسيد قطب سعيد حوا كذا، جاء بعدين فتحي كان شوي كذا، كان تفكير حركي، لكن ما عندناش مطارحات حقيقية، لم تكن عندنا مطارحات مثل ما نجد مثلا من حلقة سيد طباطبائي التي قدمت رموزا هما من التيار الإسلامي، ولكن قدموا آراء فلسفية مثلا في مجال المواجهة الأيديولوجية، في مجال الإنسان، في بين الفكر الإسلامي والفكر الحديث، يعني في كل قضية من القضايا تتعلق باللاهوت بالطريقة الفلسفية المتقدمة الحركة الإسلامية لم تكن أصلا تهتم بالأسئلة الفلسفية والاجتماعية الكبرى، لم تكن إطلاقا. نحن نواكبها ونعرفها في فترة من البداية إلى النهاية، لم تكن تعنى بهذه الأسئلة، بل كانت تطغي عليها تكفير كل ما له علاقة بالفكر المتقدم. حتى بعض الأشياء أنا نذكرها، أنا أستعملها مثلا في وقت من الأوقات انسجاما مع التيار الفكري الإسلامي مثلا علي يعني الشريعة وغيره، مثلا كانوا يقولوا هذا شيء غريب عن الإسلام، هذه يقولها تيارات الإخوان، فإحنا بنعرفهم ما يمكن، فكانوا في ذلك الوقت عندنا مشكلة فقط كيف نقنع بأن هذه أفكار إنسانية؟ تصور اليوم يأتوا يتحدثون في المناهج ويتحدثون في أشياء متقدمة، يقول لك ويقلب عليك القفة كما نقول، وبيقول لك لا أنتم عندكم هذه المشكلة وأنتم وأنتم. ما يا عمي، مصدر التطور في المفهمة الفكرية التيار الإسلامي جاءت من هنا. وكان هناك أيضا محاولات أخيرة في التيار الإسلامي في تركيا اللي أثرت فيما بعد على العالم العربي نتيجة صعودها، فهنا تلعب السلطة دورا كبيرا في التمكين للأفكار. لو لم تنجح مثلا التيار الإسلامي، لو لم يفز بالسلطة، لما استطاع أن ينشر أفكاره بهذا الشكل، لم يكن أحد يهتم. أنا أذكر كتبت موضوعا وتناولت الفكر الإسلامي وتيار ما بعد الحداثة، هاي قبل يعني شي ربع قرن، لم يكن هناك انتصار لي، كان بدايات صعود التيار الإسلامي، ولكن لم يكن هذا الذي استطاع أن يخرج ويؤثر في العالم الإسلامي أو العربي. كنت أتحدث عن بعض المقاربات لجول آلب وغيرهم وكذا، لم يكن في العالم العربي أحد يتطرق إلى الفكر وإلى هذا الجدل الذي يحدث في تركيا. إذن هذا له علاقة بالسلطة، بمعنى لما حازوا على السلطة استطاعوا أن يمارسوا هذا النوع من التأثير. لكن في العالم العربي ظلت هذه القضية مستمرة في التيار الإسلامي، لم تكن له هوية واضحة. تارة يكون فيه المؤثر الأكبر هو التيار الإسلامي القطبي أو البنائي الإخوان يعني الرسمي، ثم تيارات قطبية، ثم هناك تيارات اسمه تيارات أخرى تأثرت بالترابي. الترابي ولد لنا الغنوشي، أصبح خطابه تبع الترابي، الناس ما يعرفوش مصدر هذا الاختلاف. ثم يأتي آخرون فينقلون مثلا أفكار الغنوشي ثم يردونها عليه فيقول هؤلاء متقدمون. شيء غريب جدا، ما عندناش، صعب من الصعوبة التأريخ للفكر، فكر التيار الإسلامي في العالم العربي. وبالتالي ممكن أننا نؤرخ لبعض البعض، مثلا تيار شيوعي، تيار قومي، لكن التيار الإسلامي خصوصا أنه اهتم بالسلطة والجمهور وكذا إلى آخره، ولكن ظلت هناك فجوات وثغرات لحد الآن لم تنحل. ولكن كانت هناك تجارب أخرى موجودة في بلدان أخرى استطاعت أن تقارب هذه الأشياء ولم تتح لها فرصة. لذلك حينما نقرأ مثلا للشيخ مطهري، تصور له كتاب في الثمانينات لا أحد يقرأه من العالم العربي، وهو حول تجارب الحركة الإسلامية أو الحركة الإسلامية في القرن الأخير، يتحدث عن الحركة الإسلامية وتتعجب أنه حينما يتحدث عن الحركة الإسلامية يتحدث بأسلوب مختلف، يتحدث عن محمد إقبال، عن يعني عن السيد جمال الدين أفغاني، يتحدث عن هؤلاء اللي يسموهم حركة إسلامية، لكن هؤلاء لم يكونوا يعتبرون من الحركة الإسلامية بالنسبة لداخل الخطاب التيار الإسلامي اللي غلب عليه خطاب الإخوان المسلمين، لم يكن يعتبروا هؤلاء من أركان وتراثي أبدا. هذا لم يكن أبدا ونحن شاهدون، هذا مش مسألة فيها قرون، هي واضحة جدا، ولم يكن يطرح هذا الأمر. لذلك كانت هناك كما قلت محاولات في الأخير جاءت لكي تنقذ ما يمكن إنقاذه، فأصبحنا نتحدث عن إسلامية المعرفة وكذا، وشفنا إسلامية المعرفة كيف صارت، وأيضا ارتبطت أيضا بالسلطة في وقت من الأوقات، أنه السلطة هي التي تبني المركز، والمركز هذا يجب أنه قبل أن يبدأ في إسلامية المعرفة يجب أن يكتب مجموعة أمور كلها تخدم ابن تيمية، إسلامية المعرفة عند ابن تيمية. هذا أول عمل يتم هناك للمرحوم وسابقنا على فكرة، ولكن هو كتب ذلك. والغنوشي يكتب الكذا والمنطق والأشياء عند ابن تيمية، شي حاجة هيك عند ابن تيمية أو التعليل أو شيء من هذا القبيل. فكنا ضروري أننا نعيد إنتاج الأشياء اللي هي أصلا تشكل معضلات في العقل، باعتبار أن ابن تيمية الذي حارب المنطقيين وحارب الفلاسفة وحارب التقدميين وحارب كذا أصبح هو إسلامية المعرفة. سأتعجب أن إسلامية المعرفة أيضا موجودة ولكن بصيغة أخرى في المجال الإيراني، أيضا اشتغلوا على إسلامية المعرفة ولكن هما يشتغلون انطلاقا من كلسني وانطلاقا من حلقة الطباطبائي ومن هذا الفكر الفلسفي المتقدم. فكأننا كنا يعني أمام تيارا، هذا بيسميها هيك وهذا بيسميها هيك يعني، فبالتالي ما كناش أمام وحدة توجه وليست لدينا نفس الأدوات، أدوات للانشغال لم تكن لدينا نفس أدوات الاشتغال عفوا. حلقة السيد طباطبائي مرت واستطاعت مش فقط أن تقف هناك بل استطاعت أن تصل إلى إعادة إنتاج الكلام والفلسفة في إطار الأسئلة المعاصرة، وذهبت بها بعيدا وصولا إلى الكلام الجديد، وأصبحنا نتحدث اليوم. طبعا حينما أريد أن أعود إلى المربع الأول بأن الفكر المعاصر في ربوعنا كان يدور حول مسألة التغيير، حتى قبل أن نتحدث لأن بدنا نخلص الحصة الرابعة لبعض الأشياء التي تتعلق بالأيديولوجيا العربية المعاصرة وبعض التفاصيل، ولكن قبل ذلك بدنا نعطي مثالين في الساحة العربية والساحة الإيرانية، يعني نموذج للخطاب التغييري الذي كان يريد أن يكون يعني أو يحاول أن يربط بين الوضع الجديد وبين سؤال النهضة الذي اضمحل حقيقة. فبدأوا يتحدثون بلغة الثورة، هم يسار وليسوا يسار، إسلاميون ولكن ليسوا إسلاميين إلى غير ذلك. وعندنا نموذجين مهم الإنسان يضوي عليهما لأن لديهما خطاب مميز في الجبهتين، يعني في إيران حيث علي شريعتي وفي العالم العربي حيث حسن حنفي. فذلك كما لا يخفى عليكم ذهب باتجاه تثوير كل شيء، تثوير الاجتماع، تثوير المذهب، كل شيء، يعني البارادايم اللي كان يحاول أن يؤطر كل تصوراته هو يعني الثورة، يعني أراد أن يثور كل شيء. ولذلك اهتماماته بالتشيع الصفوي وغير ذلك، وهذا لا يجب أن نفهم الأمور دائما فهما يعني على أساس أنه ربما في التفاصيل، في التفاصيل قد نخطئ ونصوب كذا، ولكن في الإطار العام هو كان أمام معيار، هذا شيء ثائر وهذا شيء غير ثائر، كل ما هو ثائر هو في المعيار الشريعتية هو معتبر. ولذلك في النباهة والاستحمار، في العودة إلى الذات بمعنى تثوير التراث، ولكنه يعول هو على التراث ولا يريد أن يقدم التراث أو يقصد التراث، وإنما قال أن هذه التعاليم يجب أن تكتسب لها لغة الثورة، وبالتالي هو ضد السيطرة، ضد الهيمنة الإمبريالية، ضد الاستعمار، ضد كذا ضد كذا، فذهب في هذا الاتجاه. الذين يحاربون الشريعة في إيران هم اثنين، هم التقليديون وهم يدافعون عن تفاصيل معينة، بمعنى أن في هذه القضية لا يناقشونها سكولاستيكيا إن صح التعبير، لكن الذين ينتقدون شريعته من المتأخرين مثل سروش وغيرهم ينتقدونه في هذه النقطة التي لا ينتقدون فيها الآخر، في جوهر أن يكون تكون التعاليم أو إحياء التعاليم والانطلاق من التعاليم وتثوير التعاليم. لذلك بين نقد ونقد هناك مسافة فلكية. النموذج المقابل للشريعة في العالم العربي هو صديق أيضا له، هو حسن حنفي الذي جعل من التغيير برسم الإسلام وبرسم كل الأفكار التي ينطوي عليها تراثنا، يعني من العقيدة إلى الثورة، من كذا إلى كذا، هذا من كذا إلى كذا، هو محاولة لتتوير التراث ولتتوير الموقف الإسلامي نفسه من القضايا. حتى اليسار، ما يسميه باليسار الإسلامي، هو تعبير عن تجربته هو، لأنه كان مرة في وقت من الأوقات إخوانيا، مرة يساريا، هيجليا إلى آخره. فهو بتأثير من الهيجلية طبعا، كل ما هو واقعي عقلي وكل ما هو عقلي واقعي، أنه كل شيء يخدم الواقع ويحرك الواقع هو المعتبر. ولذلك جعل أيديولوجيته هي فلسفته. أيديولوجيا كنظرية للعمل والتغيير هي الفلسفة، حتى ولو يعني هو يأخذ بمبدأ المصلحة، ولكن هذه المصلحة ليست مصلحة انتهازية شخصية، لا، كل ما من شأنه أن يغير هذا الواقع، يحرر هذه الأمة، يطرد الاستعمار إلى غير ذلك، فهو معتبر. لذلك ليس عنده مشكلة أن يتبنى كل هذه الأفكار، ونكون أمام واحد نوع من نقول احنا تلفيق، هذا التلفيق، ولكن ما يبرر هذا التلفيق هو أنه يتدانى. ولذلك هو عنده هذه الفكرة تبع التداني بالفكر أو من الفلسفة. مرة شارك في مؤتمر قبل سنين عديدة، مؤتمر حول صدر المتألهين في إيران، وكتب من الفلسفة المتعالية إلى الفلسفة المتدانية. وأذكر لما هديت مرة كتاب ما بعد الرشدية، قال نعم أنا كتبت فيه، وأنا بعرف ما كتب، أعرف ما كتب، لأنه أصلا كان حديث طرشان، لأنه لا يدرك أن ملا صدرة كان في الحقيقة هو واحد من الذين، يمكن أن نقول من الذين تجاوزوا، حتى ربما لو فهمه أكثر لوجد عنده ما وجده عند هيجل، يعني هذا الجدل الصاعد والنازل بين الواقع والمثال، وقوس الصعود وقوس النزول، بالنتيجة تستكمل الحركة كمالها في قوس النزول والواقع. فبالتالي هو ربما هذه القضية فاتت هو، لكن أيضا يجب أن ننصفه في مسألة، وهو حينما يقول التداني بالحكمة وبالفكر وبكل شيء، فهو يريد أن ينزل كل شيء ليكون خدمة في الواقع، لا يريد أن يرقى بالواقع. ونظرته إلى الواقع ليست هي نظرتنا، بل هو يعتبر أنه يجب أن تنزل السماء كلها لكي تغير الواقع، فيريد أن يثور كل شيء حتى اللاهوت. لذلك هو كان نصيرا للاهوت التحرير ولأشياء كثيرة. فبالتالي هل هو، وخلينا اذكروا موتاكم بخير، هل كان بذلك ملحدا؟ أبدا. يكتب عنه أحد المقربين مؤخرا بأنه، وحتى لما كتب في مذكرته الأخير أنه يتوب إلى الله، وأنه يعني يستغفر الله، ويعني يتمنى أن يحضر وأن يكلمه الله، وحتى ولو لم تكن هذه اللقية وهذا الحديث عينيا، انظر لا زال هو على منحى المعتزلة في التنزيه، يقول حتى لو تكن هذا القرب وهذا الحديث عينيا ومشخصا، ولكن يكفي الحضور، يعني شيء من هذا القبيل. فبالتالي كانوا هؤلاء مهجوسون بالتغيير، وجعلوا كل شيء يدور مدار التغيير، وبالتالي كنا أمام مقاربتين في العالم العربي متقاربة، العالم العربي والإيراني متقاربتين، علي شريعتي وحسن حنفي. حسن حنفي ربما استطاع أن يكرس تيارا معينا في وقت من الأوقات، ربما لم تتح له الفرصة لكي يصل به إلى حالة تيارية الواسعة، ولكن كان مقروءا على كل حال، وكان لا يقف موقفا سلبيا من أي شيء، وإنما كان يريد أن يقرأ كل شيء في منظار التغيير. هل ممكن أنه يكون عنده موقف من قضية معينة لكن لما تقاربها له وتقول له لا لها صلة بالواقع وبالتغيير، بيقول لك إذا هيك خلاص يمشي الحال. فبمعنى آخر أننا كنا أمام منهجية معينة، المنهجية الثورية ومنهجية التغيير والنموذج التغييري الذي جعل الأيديولوجيا هنا تسبق المعرفة. والشيء الذي أريد أن أنهي به هذه الحلقة أنه كيف نقول، هناك من ينتقد مثلاً علي الشريعتي ويقال أنه أيديولوجي، هذا بنسمعه أحياناً من سروش وبعض الذين يتأثرون بسروش ويتبعون سروش على أساس أنه هذا الرجل جاء بالتغيير. ويعني إذا شفنا إحنا في تاريخ الفلسفة هناك فلاسفة انخرطوا في الحركة التغييرية ولم يكن هذا يشكل مشكلة أبداً، حتى التحرريين نزلوا إلى الشارع وشاركوا في المظاهرات من أمثال جون بول سارتر ومن أمثال ميشيل فوكو ومن كل هؤلاء نزلوا. فبالتالي هذه ليست سبة، يعني أفضل أننا نمشي في حركة نقابية وتحررية من أن نجلس في صالونات الرجعية رجل على رجل ونحاول يعني نتمثل هذه الأشياء، لا أبداً. فهذه لا تنفع لأن الرجل كان مخلصاً لوعيه. لكن عندنا مشكلة في الأيديولوجيا والمعرفة، العلاقة بين الأيديولوجيا والمعرفة. قلنا دائماً بأن هناك حل، أنه دائماً لازم نربط الأيديولوجيا بالمعرفة، ما نخليش المعرفة أو الأيديولوجيا تتقدم على المعرفة، يجب أن تكون متأخرة عنها رتبة أو على الأقل محايثة لها، لا تكون منفصلة. اليوم اللي تنفصل الأيديولوجيا تتحول إلى فيروس. إذا تحولت إلى فيروس، تعرفون أن الفيروس لما يستقل بنفسه في الطبيعة يخلق كل هذه المصائب اللي بنشوفها في العالم، لأنه بيجي هو ما عندهش قدرة، الأيديولوجيا ما عندهش قدرة لإنتاج المعرفة، فيتحتاج إلى المعرفة لكي تنشئ بها هذا التكاثر الهلامي اللي بنشوفه اليوم. فهي تتسلط على المعرفة وتستغلها، مثلما أن الفيروس يستغل الخلية ويعتمد ميكانيزماتها في صناعة المادة التي لا يستطيع أن يصنعها لأنه لا يستطيع أو لا يتمكن من أن يعني يحوز على مادة الكلوروفيل كما نقول في العلوم، فبالتالي هو يعتمد على الخلية لكن وحده لا يستطيع. لذلك الأيديولوجيا خطورة حينما تستقل تهجم على المعرفة وتحاول أن تكيفها لشروطها، هذه مشكلة. فإذا ما الذي تفعله الأيديولوجيا؟ وظيفة الأيديولوجيا هو تنزيل مخرجات المعرفة في برنامج عملي. لكن في موضوع حسن حنفي وفي موضوع علي شريعتي تحديدا لا نستطيع أن نقول إنه أيديولوجي، لأنه الرجل عالم، الرجل أيضا عالم اجتماع، صحيح أنه يركز على البعد الاجتماعي وهو رجل معني بتاريخ الأفكار والحضارات أيضا وهذا اختصاص عنده، فهو نفسه ضامن، بمعنى أنه كان يمارس الأيديولوجيا ولكنه كان يسلط عليها ضربا من المعرفة. فالضامن مش هو جهة أخرى، هو نفسه. فبالتالي حينما يكون الرجل عالما بما يفعل فلا يمكن ويتحمل مسؤوليته. لذلك الذين انتقدوا كما قلت الشريعتي، أولا الخطأ الأول أنهم يتحدثون عن الأيديولوجيا كما لو كانت شرا، وهذا مثل ما أتيت إلى خبير بيولوجي وبتقول له البكتيري، بيقول لك وقف شوي، أي بكتيري؟ بكتيري حميدة أو بكتيري خبيثة أو شو؟ لأن العالم قائم على البكتيريا، أجسامنا محتاجة إلى البكتيريا، لكن الأيديولوجيا أيضا نحن محتاجينها وهي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. مش مجرد تقول هذا كلام الأيديولوجي، أبدا، قد تكون الأيديولوجيا علمية، قد تكون وفية ومحايثة للمعرفة. فعن أي أيديولوجيا نتحدث؟ ولا يمكن أن نرمي الكلام هكذا على عواهنه، يجب أن تثبت خصوصا في هذا العصر. حينما تقول هذا كذا فبين لي، وضح لي، بين مواقع العطب، مش أنه نرمي الكلام على عواهنه. فهذا إنشاء لا يليق بالفلسفة ولا بالعلم ولا بالمعرفة ولا بالنقد الإبستمولوجي، سميه ما شئت. نعم، ممكن أننا نتحدث عن أن هؤلاء حاولوا، أن يمكن أن نقول أن فلسفتهم تقوم على أيديولوجيتهم، ويمكن أيضا أن نتحدث عن محايدة الأيديولوجيا والمعرفة في تجربة هؤلاء. فهم لا يعطون الأيديولوجيا، لا يعطونها مرتبة هامشية، بل يعطونها مرتبة أساسية، ويجعلون المعرفة في خدمة التغيير. لذلك حينما، كما قلت من البداية، حينما تكون رؤيتنا عبر مناهجية، رؤيتنا متسعة منفتحة، لا يمكنها أن تقع في اللتيولة، تحاول أن تتفهم كل تيار. كل هذه التيارات لها جوانب ممكن أن تفيد، ولكن من الذي قد يعني يلتقط الإشارة إلا إذا كان عبر مناهجية، يستطيع أن يلتقط ما هو المهم في مقاربة هذا التيار أو ذاك أو إلى آخره. وما داموا يفكرون بطريقة صلبة وبطريقة واحدية الاتجاه وبطريقة يعني تقوم على الفصل التعسفي وعلى الوصل التعسفي أيضا، فلن نستطيع أن ننجز شيئا، لأن هذه معضلة الفكر العربي كما قلت والعقل العربي المجروح، والذي يعيش حالة الجرح النرجسي أيضا، وفي الوقت الذي هو يبحث فيه عن حلول حقيقية وجدناه يتطاحن في الطريق، يتقارع، وبالتالي يفقد الكثير من، يرهق نفسه ويفقد الكثير من الطاقة والقوة، وتتلاشى منه كثير من أدوات المعرفة، وينحل في الأخير إلى صراع الإنشاءات اللي بنشوفها اليوم. وللأسف حتى نلاحظ أكثر من ذلك أن في تراجع، يعني الآن سيأتي وقت أكثر من هذا وسوف نتباكى على هذه الأشياء التي طرحت في هذه الفترة. اليوم أصبحنا نعيش موجة من تحريف مسيرة التفكير، وأصبحنا نقوم على ما أسميه بالتنجيم. التنجيم يعني مش الأسترولوجي تنجيم، وإنما التنجيم أي صناعة نجوم بطريقة تنجيمية، يعني بطريقة فيها الدجل. التنجيم الذي يقوم على بعض الـ يعني الـ المؤسسات التي تصور وتجول في العالم وفي الإقليم، وتحاول أن تصنع لها نجوما لكي تقوض هذه الأسئلة العميقة والتاريخية التي لم تنحل بعد في المجال العربي والإسلامي. وبالتالي هذا سيكلف العالم الإسلامي الكثير، لأنه بالنتيجة سنجد أنفسنا نرجع إلى المربع الأول، بل قد لا يصبح لنا الحق في أن نسأل حتى لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا. وربما هناك من يعطينا أجوبة في من خلال ما يمكن أن نسميه سقط متاع الحداثة التي لم تدخلنا بشكل كبير، ولكن فقط من باب كما نقول تسجيل إصابات فارغة في شباكنا، وهو نتحدث عن بعض المفاهيم اللي لها شروطها ولها كذا، نأتي ونلطشها من الفكر الغربي الحديث، ونعتبر أن مشكلتنا ستنحل بمجرد أن نتحدث عنها، مثل من يأتي ويتحدث عن حقوق الإنسان وكذا، وإحنا ما عندناش أصلا، لسنا مندمجين في الدورة الاقتصادية العالمية، ومعاييرنا في التنمية الاقتصادية لا تتيح لنا نفس الدخول ونفس الكذا، ولا استقرار الموازنات، ولا نفس الإطار البنية التحتية إلى آخره. فنحاكم العالم عندنا بنتائج ما توصلوا إليه، وللأسف يختل الهيكل و يعني والأولويات، ويصبح الأمر مجرد مهاترات نسميها بفكر عربي تحديدا. هذا عندنا نحن مبتلون في المجال العربي أكثر بهذا. لذلك نصيحتي في الحقيقة لكل من يريد أن يعتني بالفكر والأيديولوجيا العربية المعاصرة أن لا يهتم بمخرجات التنجيم المزيف الموجودة في عالمنا العربي، عليه أن يرجع إلى الكلاسيكيات، يرجع إلى الكلاسيكيات. إذا بده يدرس تاريخ الأفكار العربية يروح ما كتبه هؤلاء القوميون الكبار من أمثال أرسطو أنطوان سعادة وكثير من هؤلاء، لما يريد يروح التيار الشيوعي يقرأ حسين مروة على سمير أمين، أنور عبد الملك، طيب تيزيني، إلياس مرقص إلى غير ذلك. لما يقرأ الإسلاميين عليه أن يقرأ للكبار من أمثال الشيخ المطهري، من سيد باقر الصدر، وكل هؤلاء مع حفظ الألقاب، ونزولا حتى مالك بن نبي وهؤلاء المفكرين اللي كانوا بالفعل مفكرين حقيقيين. وفيه طبعا محاولات كثيرة. أما هذا الذي أصبحنا نجده اليوم ويحاول أن يغطوا به، طبعا لما نحكي أيضا عن حركة النقد من جابري أركون والتماشي وكذا، هؤلاء هم الكلاسيك. أما بعد ذلك أصبحنا أمام وضعية خطيرة جدا يجب أن نلتفت إليها، وهي أننا أصبحنا يعني أمام موجات من الاستعمالات الخاطئة لمفاهيم كثيرة، وأصبحنا أمام شكل من أشكال الخفة والمراهقة الفكرية، وحتى أننا لم نعد نسمع عن هؤلاء. لذلك نحن مصرون على أن نتحدث عنهم كثيرا، لأن هناك من له الرغبة في أن لا نسمع بهم. يعني لم نعد نسمع اليوم عن الحبابي ولا عن العروي ولا عن الجابري ولا عن يعني أركون ولا عن حتى حنفي ولا عن اسمه وغيره غيره غيره في العالم العربي كله. لم نعد نسمع بها، لم نعد نسمع عن هؤلاء في على امتداد العالم العربي في الإسلاميين وكذا. من الآن لو تجي عند واحد تقول له أقرأ يعني في الإسلاميات لسيد باقر الصدر أو سيد طباطبائي كذا، يعني شيء غريب جدا، ومع ذلك يعتبرون أنه متقدمين لمجرد أننا أصبحنا نتحدث عن أشياء يعني مكررة، وأصبحنا دخلنا في لعبة المراكز الغريبة، المراكز التي تحاول أن تقوض هذه الأسئلة التي تحدثنا عنها، الأسئلة التاريخية، ومحاولة النهوض بالوضع بالكيان العربي والإسلامي لكي تكون أسئلته حقيقية وأجوبته حقيقية. هذه طبعا قلتها من مرارة ما نعيشه اليوم. وبما أننا أعطينا كمثال أخير عن شريعة وحسن حنفي، فأنا أتمنى أن تكون هذه المقاربة لهذه يعني هذه التجربة، تجربة شريعة وتجربة حنفي التغييرية، تقرأ في هذا الإطار. لأننا في يوم من الأيام كما قلتها زمان سوف تبكون على شريعتي، لأن ستظهر لكم أشياء كثيرة، سروشيات كذا. هالسروش بده يضرب أصل الاعتقاد. لأن الآن تشوف أنت طيب تيزيني نفسه حينما تطور في فكري قال لابد من معالجة الرؤية الإيمانية. الآخرين ينسفون أشياء اللي هي كانت بالنسبة لعلي شريعتي يعتبرها أساسا في التصوير. أنت بتعلم أنه علي شريعتي حتى في مبحث يمكن أن تدرجه في العقائد مثل الإمام وكذا، سوالها مقاربة اجتماعية تغييرية ثورية، يعني قاربها من هذه الناحية وجعلها عقيدة للتغيير. فبالتالي كانوا محكومين هم بهذا البارادايم، ولكن آخرين محكومين بشيء آخر، بدهم يهدوا أركان هذه الأسس والأصول. طبعا وكل ذلك يقع في ما سميناه في البداية بالجروح النفسية التي تتطلب مقاربة تحليل نفسية لهذه الظواهر، خصوصا المتأخرة، والتي يمكن من الآن أن نعتبرها واقعة في متلازمة ستوكهولم، بحيث يحاولون أن يظهروا أنفسهم أمام الغرب وأمام الرأي العام بأنهم أكثر جرأة على بعض الأسس وبعض الأصول، ولكن في الحقيقة هم يمارسون نوع من التشويش المعرفي والأيديولوجي المبطن، وطبعا كما يقال لا يصح إلا الصحيح. فالأشياء التي تأخذ لها ذلك البعد الموضوي أي موضة لا تستقر في التاريخ ولا تستمر في التاريخ. أكتفي بهذا لكي أوضح أو أعلن على أن نقاش الحصة القادمة إن شاء الله سوف يتناول مجموعة قضايا تتعلق بالأيديولوجيا العربية المعاصرة، كما قلت في مباحث معينة تتعلق بالعقل العربي، تتعلق بالتاريخانية، تتعلق بالقراءات البنيوية، تتعلق بقضية التراث، قضية الحداثة كيف تعالجها العربي هؤلاء المفكرين العرب. وسوف أركز على أسماء معينة وسأعلنها من الآن. سأتحدث عن بعض الأسماء وبعض المناهج، نشوف شو بدها تعمل، تركيزا على برنامج ومشروع العقل العربي الجبري، تاريخانية العروي، تداولية طه عبد الرحمن، ممكن نمشي للإسلامية التطبيقية عند أركون، وممكن أيضا نتناول بعض أشكال التفكير الذي آلت إليه الأيديولوجيا المعاصرة، الأيديولوجيا العربية المعاصرة مؤخرا. أكتفي بهذا وتحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يعني لأنه ما فيش تجاوب بالصوت سوف أدخل إلى هذا لكي أعرف إذا فيه تساؤلات أو شيء، سأكون في خدمتكم. في سؤال العفو، سؤال من صفاء أطراد سلمان: هل يمكن أن نقول أن قوة تأثير المفكرين الإسلاميين نابعة من قوة الأيديولوجيا التي يعتنقها هؤلاء وبحسب نجاحها أو تأثيرها في... نعم، الذين ينطلقون من معيارية الواقع كما أعطينا مثال، فهم يعتبرون أن أي تطور وتقدم في الواقع هو انتصار في الفكر. هذه فكرة هيجلية وممكن تكون قبل هيجلية، هو العقلي والواقعي، تلازم العقلي والواقعي، بمعنى أنه أي شيء يعني. وهذه المشكلة أين تكمن؟ تكمن في أنه أحيانا قد ننهار واقعيا، قد نعجز واقعيا، ولكن هذا لا يعني أن الموقف ليس عقلاني، هذا طبعا حينما نحكي في النظر. ولكن بما أن الواقع عند هؤلاء، بما أن الواقع يعني بما أننا فشلنا في الواقع، فهذا معناه أنه عملية تنزيل الفكرة كانت غير موفقة. نعم، هنا أريد أن أقول الاعتقاد والأيديولوجيا، نعم في جانب من الاعتقاد موجود في الأيديولوجيا، لكن لا بد من أن نميز. العقيدة هي مبنية على أسس وأصول ويصار إليها بمعرفة وتحقق، ولكن حينما تتنزل هذه العقيدة إلى الواقع وتمتزج مع عوائد ومع تقاليد ومع آراء وتداخلها أفكار وتصبح برنامجا عمليا، هنا تصبح أيديولوجيا. والأيديولوجيا في حد ذاتها ليست مشكلة، لأن وظيفتها هو العمل، هو الواقع. المعرفة لا تنزل إلى الواقع، المعرفة لا تنزل إلى الواقع، إنما تنزل عن طريق هذه الواسطة وهي الأيديولوجيا. فبالتالي أنه نعم تحققت بعض الأمور عند المسلمين لأنها أيديولوجيتهم صحيح، وفشل آخرون لأنهم عاكسوا الأيديولوجيا، أيديولوجية المجتمع. وهذه مسألة أصبحت واضحة، وهي التي تفسر لنا محاولات الانفتاح اليوم اللي بنشاهد على بعض التيارات أن تحاول أن تنفتح ولو بالتأويل ولو بكذا، ولكن على الأقل تبين أنه لا يمكنك أن تتجاوز الأيديولوجيا، أيديولوجية المجتمع. نعم، سؤال زينب باقر: ما هي إجابة السؤال المطروح؟ لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا؟ هي في الحقيقة لأننا كنا نفكر أين الخلل، لكن أنا لا أعتقد أن ذلك. هناك مجموعة أمور متداخلة متضافرة ساهمت في تخلفنا وتأخرنا. حتى الغرب ناقش هذه القضية، حتى الغربيون قالوا لماذا نحن تطورنا وصاروا يعطوها تأويلات، فلا نحن قبلنا بطريقتهم ولا قبلنا بهؤلاء. لأن مظاهر التخلف على فكرة، يعني حتى في المركز هناك مظاهر، يعني فيه بؤر أكثر تقدما من أخرى. الساعة كنت أحكي مع صديق تبع من الولايات المتحدة الأمريكية أنه يقول في بعض المناطق المتخلفة في أوروبا، نعم في بعض المناطق وإنت ماشي بتشوفهم متخلفين حتى عنها. يعني بالنتيجة قضية التقدم والتأخر مسألة جدا معقدة، ولكن أنا في انقلابي على السؤال الأرسلاني هو أنه لا يهمني أن أبحث في الأعطاب، يهمني أنني أنا متخلف الآن فكيف أنهض فقط. أنا سؤالي كيف أنهض، ليس لماذا تأخرنا، وإنما كيف أنهض. هذا هو السؤال الذي اعتبرته استراتيجيا في التبني الحضاري والتجديد الجذري. في سؤال أيضا جاسم محمد، كيف يتم الوصول إلى الفكر الأصيل المعاصر الذي يمكن أن نجعله بديلا عن الحداثة المزيفة، وبعض الأحيان قد نقف بوجه المشاريع التجديدية التي قد ترفع من مستوى الفكر العربي، قد نجد مشاريع جادة لا نقف بجانبها، وما هي الحل أيضا؟ هذا سؤال كبير جدا، وهو يحتاج إلى برنامج عمل وتكاتف. طبعا حينما نقول الحداثة، أنا قلت مرارا أن الحداثة كواقع كما نشاهده اليوم لا إشكالية موجودة، لا يمكننا أن نغير مستحدثات اليوم، لأن الحداثة هي لها شق مادي ومعنوي ورمزي وعلاماتي وإلى غير ذلك. ما هو هذا الشيء الذي لا نريده في الحداثة؟ نعم هناك كثير من الأشياء شكلت جروحا ليست لنا، للإنسانية كلها، الجروح النرجسية للحداثة ولكن أيضا هناك من رأى بأن هذه العيوب تصلح من الداخل. لذلك أنا كنت قد اقترحت علاقة بين محاولة يعني الجمع بين الحداثة والإسلام على قاعدة الإمكان، يعني الممكن الحداثي والممكن الإسلامي. بمعنى في جملة التأويلات والسرديات الإسلامية هناك سردية قابلة وشجاعة لكي تتداخل مع ما هو سيناري وأساسي في الحداثة، فهي مع العقل ومع التنوير ومع الأشياء، ولكنها مع أشياء أخرى، ضد أشياء أخرى. أيضا الحداثة ليس هناك حداثات، وفي الإمكان الحداثي الذي يناضل فيه كثير من الحداثيين اليوم النقاد الحداثة، والذي يريدون تخليصها من تلك الأبعاد الخطيرة على الإنسان، على البيئة وعلى الفكر وعلى القيم إلى غير ذلك. فبالتالي إذا حصل أن استخلصنا هذا الإمكان الأمثل من الحداثة مع الإمكان الأمثل من الإسلام يلتقي، لا إشكال. وهذا أعتقد أنه كما قلت مرارا حركة البندول، نحن في مرحلة انتقالية لا تتوقف على خطابنا، وإنما نحن نمارس التدافع الفكري فقط، وهذا جملة هذا التدافع قد يرشح البنية إلى مخرج ما هي ستعلن عنه، وبالتالي سنكون كما قلت دائما حركة البندول إلى أن تتواسط فتستوعب كل المجال الترددي لتتواسط، أي تركيبا حين تصبح مركبة. فذاك هو الرشد البشري، وذلك هو الرشد الذي ينتظرنا حينما نجرب كل هذه الأفكار. لذلك نحن نتدافع ولكن لسنا يائسين، إن هذا التدافع هو الذي يفضي إلى ترشيح البنية لمخرج أو مدخل للحل ومخرج من الأزمة. عفواً هناك نعم صفاء صفاء راد. ما المقصود بالممكن الإسلامي؟ يرجى توضيح ذلك وكيف يتم اختياره. يبدو أنني فعلت قبل أن أرى السؤال أن الممكن الإسلامي هو أمثل التأويلات للإسلام. فما يجيب لك واحد مثلا خطاب داعش يقول لك هذا كمان خطاب إسلامي، هذا ما راح ينفع لا في التواصل مع الحداثة ولا ما بعد الحداثة. هذا وإنما الأمثل أي خطاب عقلائي تواسطي، مش وسطي بالمعنى أيضا اللي بيجعلوا منه كذا، لا تواسطي بالمعنى الذي تحدثنا عن الوسطية في التبني الحضاري والتجديد الجذري باعتبارها استيعاب، رؤية استيعابية. الاستيعابية هي البديل. نعم يبدو الإخوة، أنا الآن يعني رهن إشارتكم، هل سننهي؟ لأن لم يعد هناك سؤال. هل سننهي؟ شكرا لكم، بارك الله فيكم وتحياتي لكم جميعا، وأتمنى أن أكون قد وصلت بعض ما كان في ذهني، وأجدد لكم الشكر، بارك الله فيكم.